أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في الضمان وعدم الضمان، المقام الثاني. ذكرنا أن الضمان يناط بمسألة جواز النقل وعدم جواز النقل، بمعنى أنه في المورد الذي نحكم فيه بجواز النقل لأي سبب كان، حينئذ يكون ينتفي الضمان على تقدير التلف في أثناء النقل. وفي كل مورد نحكم فيه بحرمة النقل وعدم جواز النقل، في هذه الحالة يثبت الضمان بالتلف في أثناء النقل. ما ذكرناه هو أن الميزان هو هذا، جواز النقل وعدم جواز النقل. وذكرنا أيضا أن صحيحة محمد بن مسلم يمكن أن يستفاد منها ذلك بعد فرض التعدي من الزكاة إلى محل الكلام، وإلغاء خصوصية ماذا؟ إلغاء خصوصية الزكاة، كما هو غير بعيد باعتبار ذيل الرواية التي تصرح بمسألة الوصي وتذكر الوصي كمورد من موارد ثبوت هذا الحكم، مما يظهر منها أن المسألة غير خاصة بالزكاة، وأن هذا حكم ثابت لكل ماذا؟ لكل مال يوجد عند شخص له صاحب معين، له أصحاب معينين، له مستحقون. هذا المال عند وجود المستحق وعدم دفعه إليه وإرساله إلى مستحق آخر، هذا يكون ضامنا. وأما مع عدم وجود المستحق لم يجد من يدفعها إليه كما في الرواية، في هذه الحالة إذا أرسلها إلى أهلها، في هذه الحالة لا يكون ماذا؟ لا يكون ضامنا. قلنا يمكن أن يستشهد بهذه الرواية على محل الكلام بعد إلغاء الخصوصية. في المقابل، في مقابل هذا الذي ذكرناه، قد يقال بأن المناط ليس هذا، المناط ليس هو جواز النقل وعدم جواز النقل، وإنما المناط هو ماذا؟ هو تعين الحق في هذا المال الذي نقله إلى مكان آخر وعدم تعين الحق في هذا المال، المناط على هذا. فحينئذ إذا قلنا بأنه المال متعين على تقدير تعين الحق بهذا المال، كيف يتعين الحق بهذا المال؟ إما باعتبار أن نلتزم مثلا بولاية المالك اليمن على العزل والتعيين، أن يقال بولاية المالك على العزل والتعيين، فإذا عزل هذا الخمس تعين فيه، تعين الخمس في هذا المعزول حينئذ ونقله إلى مكان آخر وكان متلف في أثناء ماذا؟ في أثناء النقل بناء، أو لا، مالك ما له ولاية على العزل، لكن الحاكم الشرعي ولي الخمس أذن له في ماذا؟ في العزل. المهم أنه نثبت أن المالك له الولاية على من؟ على العزل، على تقدير أن المالك له الولاية في العزل وتعين الخمس في المال المنقول، حينئذ الصحيح هو عدم الضمان، الصحيح هو عدم الضمان، لا يكون حينئذ ضامنا بهذا التلف. طبعا مع عدم التعدي والشنو والتخليط، هذا واضح. هذا حتى مع وجود المستحق في البلد، حتى مع وجود المستحق في البلد، حتى مع عدم جواز شنو الناقل، لأننا ذكرنا أنه مع وجود المستحق في البلد لا يجوز شنو، يعني ما اخترناه، لا يجوز شنو، لا يجوز الناقل. هذا الرأي يقول عندما يتعين الخمس بالمنقول فلا يكون المالك ضامنا، الناقل ضامنا بالتلف حتى مع وجود المستحق في البلد، أي بعبارة أخرى حتى مع حرمة شنو الناقل، إذا قلنا طبعا بماذا؟ بحرمة النقل في صورة وجود المستحق في البلد. يقول حتى مع هذا حينئذ نلتزم بأنه لا ضمان، لا يكون ماذا؟ لا يكون ضامنا. هذا إذا كانت له الولاية لمن؟ على الناقل، على العازل. والسر عدم الضمان هو هذا، أنه مع الولاية على العازل، فإذا عزل هذا المال وتعين خمسان ونقله إلى مكان آخر، حينئذ هذا عندما يتلف يتلف المال شنو؟ المال صاحبه. هذا عندما يتلف يتلف من مال صاحبه، يتلف من مال المالك، لا يتلف من مال المستحق، لا يتلف من مال ماذا؟ من مال المالك. بعبارة أخرى هذا مال للغير، هذا مال للغير، فحينما يتلف يتلف حينئذ من الغير، ولا موجب لتحميل ماذا؟ هذا المالك بتحمل هذا التلف وهذه الخسارة، لأن المال ليس مالا له ولا مشتركا بينه وبين ماذا؟ وبين المستحق، وإنما المال متمحض في كون ماذا؟ خمس، في كون شنو؟ في كون للمستحق. أموال انفرزت، أموال المستحقين انفرزت، هو نقل أموال المستحقين، وهذا وتلفت هاي أموال المستحقون بآفة سماوية من دون تعدي وتفريط، هنا يقال بأنه لا يوجد فيه اتحال ماذا؟ لا يوجد ضمان، لا يوجد ضمان حتى مع وجود المستحق في البلد. وأما إذا فرضنا أن المالك ليس له الولاية، ليس له الولاية على ماذا؟ على العازل، ونقله إلى بلد آخر وتلف في أثناء النقل بلا تفريط، في هذه الحالة يلتزم بالضمان، يكون ضامنا حتى مع عدم وجود المستحق شنو؟ في البلد. يعني بعبارة أخرى حتى إذا كان النقل شنو؟ جائزا. حتى إذا كان النقل جائزا، بل حتى إذا كان النقل واجبا، كما قلنا في بعض الحالات عندما لا يكون المستحق في البلد قد يكون النقل إلى بلد آخر ماذا؟ واجب. يقول حتى إذا كان جائز، بل حتى إذا كان واجب ولا يوجد مستحق في البلد، مع ذلك عندما يتلف هذا يكون ضامن. لماذا يكون ضامن؟ لأنه لا ولاية له على ماذا؟ على العازل. إذن ما ينقله، ما ينقله والذي يتلف في أثناء النقل إن كان هو عبارة عن عين المال الذي تعلق به الخمس، حينئذ يتحمل هو والمستحق كل منهما الخسارة بالنسبة، يتحمل كل منهما الخسارة بماذا؟ بالنسبة، بالنسبة. إذا قد تلف من هذا المال كل المال تلف، إذا نقل كل المال مثلا حينئذ يتلف من كل منهما، تلف هذا المال أخرج قد مقدار هذا المال، حينئذ خمسه يتلف من المستحق والباقي يتلف من المالك، وهذا هو معنى الضمان. عندئذ يكون المالك معناه شنو؟ ضامن، بمعنى أنه يتحمل هذا التلف لكن بالنسبة، لكن هذا وين؟ عندما يكون المنقول هو عين المال الذي تعلق به ماذا؟ هو تعلق به الخمس. وأما إذا فرضنا أن المال الذي تلف ليس هو عين المال الذي تعلق به الخمس، وإنما هذا المالك بعث مال من مالا آخر من أمواله، بعثه المن إلى البلد الآخر، نقله، مو عين المال الذي تعلق به الخمس، لأنه يجوز له ذلك، لا إشكال في جواز دفع شنو؟ دفع القيمة، مو لا إشكال في جواز دفع القيمة. هذا من أموال أخرى أرسل بهذا المال المن؟ أرسل بهذا المال إلى بلد آخر، نقله وتلف هذا المال وليس هو عين المال الذي تعلق به الخمس، في هذه الحالة الخسارة بتمامها تكون على من؟ على المالك، لأنه بأي ميزان يتحمل ماذا؟ المستحق هذه الخسارة وهذا التلف، والحال أنه استحقاق تعلق بماذا؟ بعين المال. هذا المال الذي أرسله هو في الحقيقة أرسله من أمواله، لأن المفروض أنه ليس له الولاية على العزل، فرض الكلام أنه ليس له الولاية على ما؟ على العزل، فعندما يتلف يتلف منه، من المالك فقط، والمستحق لا يتحمل التلف إطلاقا ويكون ضامنا بهذا المعنى. إذن إذن على كلا التقديرين المالك يكون ماذا؟ ضامنا، سواء أرسل عين المال الذي تعلق به الخمس أو أرسل ماذا؟ أو بعث بدله ومال آخر من أمواله، لأنه يجوز له ذلك. إذن بناء على هذا الكلام، الميزان في الضمان وعدم الضمان هو تعين الخمس في المال المنقول وعدم تعينه. إذا تعين الخمس في المال المنقول لا ضمان على المالك، حتى لو حرم عليه النقل، كما في صورة وجود المستحق في البدل. وعندما لا تكون له الولاية على العزل ولا يتعين الخمس في المال المنقول، في هذه الحالة يكون ضامنا إما بالنسبة وإما يكون ضامن لتمام المال كما ذكرنا. أما مسألة جواز النقل وعدم جواز النقل، يقول ما له أثر بماذا؟ ما ليس له علاقة بمسألة الضمان وعدم الضمان. الضمان هو تابع وعدم الضمان تابع لمسألة تعين الخمس بالمال المنقول وعدم تعينه. واضح؟ هذا رأي آخر في مقابل الرأي الأول. الذي نقول في المقام تعليقا على هذا الكلام هو أنه نحن عندما بحثنا هذه المسألة، أتخطر أول ما دخلنا في البحث، قلنا بأننا نتكلم عن هذه المسألة من هذه الزاوية فقط، كما هو الشأن البحث في كل مسألة. يعني ينظر إلى نفس هذه المسألة، من دخل بها عناصر أخرى قد تؤثر على من؟ على الموقف. نحن نريد أن نبحث أن نقل المالك للخمس، هل مع افتراض التلف، أن تلف المال في أثناء نقله إلى بلد آخر، هذا هل يوجب الضمان أو شنو؟ أو لا يوجب الضمان؟ هذا كلامنا. ولذا قلنا بأننا نفترض في مسألتنا، نفترض جواز العزل، حتى ما ندخل مسألة العزل وعدم جواز العزل في ماذا؟ في موضوع مسألتنا هذه. نفترض جواز العزل فرضا، نفترض جواز العزل، ونتكلم أن هذا النقل إذا حصل فيه التلف هل يكون موجب للضمان أو لا يكون موجب شنو؟ للضمان. وحينئذ نلاحظ أن هذا النقل، نقول مرة يكون نقل مع وجود المستحق، مرة يكون نقل مع عدم وجود المستحق. يعني مرة يكون نقل جائز بعبارة أخرى، ومرة يكون نقل شنو؟ غير جائز. إذا قلنا طبعا بعدم الجواز في صورة وجود المستحق كما هو قربنا، فنلحظ هذه الخصوصيات ونتكلم على ضوء هذه الخصوصيات الموجودة في النقل اللي هو موضوع مسألتنا، نتكلم عن الضمان وعدم شنو؟ وعدم الضمان. هل يكون ضامن مطلقا؟ وجد المستحق أو لم يوجد المستحق؟ هل يكون ضامن مطلقا؟ يعني كان النقل جائزا أو كان ماذا؟ أو كان حراما أو لا؟ نقول أن الضمان يثبت في صورة جواز النقل وعدم وجود المستحق، وأما في صورة وجود المستحق وعدم جواز النقل فلا يكون الضمان شنو؟ ثابتا. كلامنا هنا إرحام مسألة العزل وعدم جواز العزل في مسألتنا مسألة أخرى. سيأتي الكلام فيها، سيأتي الكلام أن العزل جائز أو ليس جائز. واضح؟ وإذا عزل ولم يكن له ولم يكن جائزا، فهل يكون ضامن أو لا يكون شنو؟ أو لا يكون ضامن. سيأتي بحثها، سيأتي الإشارة إليها. فعلا كلامنا عن الناقل، ولذا ينبغي، أقول ينبغي من ناحية منهجية، ينبغي أن لا نقحم مسألة جواز العزل وعدم جواز العزل، المالك له الولاية على العزل أو ليس له الولاية على العزل في موضوع مسألتنا. نحن نتكلم عن النقل، نقل المالك على فرض ماذا؟ أنه يجوز له العزل، على فرض أن له الولاية على من؟ على العزل. هل نلتزم مطلقا بأنه يكون جائزا أو لا؟ هذا محل كلامنا. الصحيح في المقام أن الأمر ليس هكذا، يعني الصحيح في هيك حالة أننا لا يمكن أن نلتزم بماذا؟ بعدم الضمان بمجرد ثبوت الولاية لمن؟ على العازم، كما ذكر في الكلام السابق. بل نقول مع افتراض الولاية على العزل، الميزان هو ماذا؟ هو جواز النقل وعدم جواز النقل. الميزان هو وجود المستحق وعدم وجود المستحق، اللي هو يعني بحسب رأينا جواز النقل وعدم جواز النقل. الميزان هو هذا، المناط هو هذا. ليش؟ لأنه إذا كان النقل جائزا والمفروض ماذا؟ أن له الولاية على العازل، حينئذ لا موجب لماذا؟ للضمان. العازل له الولاية عليه، فهو شخص الخمس المستحق لأصحابه بهذا المال، شخصه عينه، فإذا نقله وكان النقل جائزا له شرعا، شارع جوز له رخص له أن ينقل هذا المال إلى البلد شبه آخر عندما لا يكون هناك مستحق في بلده، حينئذ لا موجب للضمان، لأن يده كما قلنا يد أمينة وليست يد معتدية، فحينئذ لا ضمان على اليد ما لا على اليد الأمينة. يده أمينة في العزل، يده أمينة في النقل، يده ماذا؟ يده أمينة. كلها بإذن ماذا؟ بإذن الشارع. هناك إذن شرعي بالنقل وبالعزل، فإذا تلف في أثناء النقل حينئذ لا يكون ماذا؟ لا يكون شنو نقول وياي؟ لا يكون ضامنا. وأما إذا قلنا بحرمة النقل وعدم جواز النقل، حتى إذا قلنا بماذا؟ بأن له الولاية على العزل كما افترضنا هذا كأصل، إذا قلنا بعدم جواز النقل وأن النقل إلى بلد آخر حرام كما هو الحال في صورة وجود ماذا؟ وجود المستحق. إذا قلنا بعدم جواز النقل في هذه الحالة نلتزم بالضمان، حتى إذا كانت له الولاية على العزل نلتزم بالضمان، ونقول بأنه في هذه الحالة يكون ضامنا. ونستدل على الضمان في هذه الحالة، نستدل على ذلك بأمرين. الأمر الأول هو أن هذا النقل، نقل المال إلى بلد آخر الذي فرضنا أنه غير جائز والشارع لا يرضى ما لا يرضى به، زين، هذا النقل الذي لا يكون جائز على تقدير تلف هذا المال في هذه الحالة حينئذ يكون ضامنا. لماذا لا يكون ضامنا؟ أولا لأنه يكون نقلا غير مأذون به وتصرفا في المال من غير إذنه. أفرض أنه عزله وله الولاية على العزل، ثم ماذا؟ وله الولاية على العزل، لكن مو معنى أنه يتصرف به تصرفا شنو يؤدي به إلى إتلافه. هذا التصرف فيه بالنقل يحتاج إلى إذن، إما مالكي أو إذن شنو؟ إذن شرعي. والمفروض في محل كلامنا أنه لا أكو إذن من المالك ولا أكو إذن من الشارع. هذا تصرف في المال يتحمل هو تبعاته غير مأذون به، مجرد أن هذا المال تعين خمسان، هذا لا يعني ماذا؟ لا يعني عدم الضمان، لا يخرج هذا النقل عن كونه تصرفا في مال ماذا؟ في مال الغير. لو فرضنا أن الإنسان عنده أمانة لشخص، أمانة معينة، هذه ماكو اشتراك إطلاقا، أمانة عنده لزيد من الناس، ومن دون إذن زيد تصرف في هذا المال ونقله إلى بلد آخر وتلف في الأثناء من دون تعدي وتفريط، ألا يكون ضامن؟ يكون ضامن، لا إشكال في أنه يكون ضامنا حينئذ. لماذا؟ لأنه تصرف في مال الغير تصرفا غير مأذون به، لا من الغير المالك اللي يسموه بالإذن المالكي، ولا من ماذا؟ ولا من الشارع بحسب الفارض، لأن المفروض هو ماذا؟ حرمة النقل، فيكون ضامن لهذا. هذا أولا. ثانيا يمكن أن نستعين بصحيحة محمد بن مسلم اللي ذكرناها في الدرس السابق، أيضا بناء على إلغاء الخصوصية والتعدي منها إلى محل كلام، وهذه الرواية تصرح بأنه إذا كان صاحب المال موجود، مع ذلك هو تجاوزه وبعث به إلى مكان شنو؟ ما سنقول رواه مكان آخر، بعث به من شنو عبارة؟ إلى أهله، أهلها الزكاة. الرواية تصرح بأنه يكون ماذا؟ يكون ضامن. شنو معنى ضامن؟ يعني وإذا تلف في أثناء بعثه وإرساله إلى أهله المالك يكون ماذا؟ يكون ضامنا. المالك يكون ماذا؟ يكون ضامنا، يتصرح بالضمان. فبعد إلغاء خصوصية الزكاة وتطبيقها على محل الكلام، هي تكون دليل على أنه في صورة وجود المستحق في البلد، اللي هي الصورة قلنا بأنه شنو؟ لا يجوز فيها النقل، مو في صورة وجود المستحق في البلد، إذا تجاوزه هذا الذي عنده هذا الحق، واضح، وبعث به إلى مستحقين آخرين وتلف في أثناء البعث، يكون ماذا؟ يكون ضامنا. فهذه الرواية أيضا تكون دليل على الضمان في محل الكلام. الذي أريد أن أقوله أنه إذا افترضنا الولاية للمالك على العازل، هذا لا يعني أن نلتزم بماذا؟ بعدم الضمان مطلقا، كما هو معنى الكلام السابق اللي قلناه، أن نلتزم بعدم بمجرد أن نقول له الولاية خلاص، إذن ماكو شنو؟ ماكو ضمان. لا، هناك تفصيل، له الولاية على العازل، إنما لا يكون ضامن إذا تلف المال بالنقل عندما يكون النقل له جائز ومأذون فيه من قبل الشارع. هذا الإذن من قبل الشارع يرفع الضمان كالإذن من نفس شنو؟ من نفس المالك. لو أذن له المالك في نقل هذا المال إلى مكان آخر، هل يكون ضامن هذا الناقل؟ لا يكون ضامن. هنا أيضا لا يكون ماذا؟ لا يكون ضامن. وأما إذا قلنا بحرمة النقل وعدم جواز النقل، هنا لابد أن نلتزم بالضمان، حتى إذا قلنا أن له الولاية على من؟ على العازل. نعم، نحن لا ننكر، لا ننكر أن مسألة عدم الضمان، عدم الضمان لا تتوقف فقط على جواز النقل، وإنما تتوقف على أمرين، أحدهما جواز النقل، والآخر شنو؟ أن تكون له الولاية على من؟ على العازل. إذا تم هذان الأمران نلتزم بماذا؟ بعدم الضمان، إذا كانت له الولاية على العازل. كلامنا كلي طبعا السابق، إذا كانت له الولاية على العازل والنقل جائز، في هذه الحالة نلتزم بعدم الضمان. انتفاء أحد الأمرين، انتفاء أحد الأمرين يثبت ماذا؟ يثبت الضمان. إذا انتفى الأمر الأول بأن كان النقل شنو؟ حراما، النقل حراما، انتفى جواز النقل، يكون ضامن كما بينا، حتى لو كان شنو؟ حتى ولو كانت له الولاية على من؟ على العازل، لأنه ليس كل مال معزول يجوز للشخص أن يتصرف فيه من دون ماذا؟ من دون إذن، لا إذن مالك ولا إذن شرعي، فيكون ضامن. كما أنه مع انتفاء الثاني بأن لا تكون له الولاية على العازل، ليست له الولاية على العازل، لكن كان النقل جائزا، نفترض أنه النقل يكون شنو؟ جائز، ماكو مستحق، فيكون النقل جائزا، لكن ليس له الولاية على العازل، يكون ضامنا أيضا. وإن كان النقل جائزا لكنه هذا المال لم يتعين شنو كما قلنا خمسا، لأنه ليس له الولاية على التعيين وعلى ماذا؟ وعلى العازل، فحينئذ يتلف كما قلنا، يتلف من كل منهما على تقدير، ويتلف من خصوص المالك على تقدير شنو؟ آخر. إذا ودى أموال أخرى يتلف المال كله منه، ويبقى الخمس متعلق بماذا؟ بالعين التي تعلق بها الخمس أساسا. وإذا ودى نفس العين فهو يشتركان، يتحملان التلف بالنسبة كما قلنا، فيكون ماذا؟ يكون ضامن. إذن الصحيح في المقام هو أن نلتزم بالضمان حيث ينتفي أحد الأمرين، ونلتزم بعدم الضمان حيث يتحقق كلا الأمرين. غاية الأمر، نحن في مسألتنا الأمر الثاني افترضناه فرضا، اقتربنا الولاية وتحدثنا عن النقل وقلنا أنه الأمر يناط بماذا؟ بجواز النقل وعدم جواز النقل، واضح؟ وإلا هو عدم وجود ولاية على العزل، هذا معناه ماذا؟ أن المالك يكون أيضا شنو؟ ضامنا. هذا ما يمكن أن يقال في هذا المقام. ومن هنا يظهر في مقام التطبيق واضح، بعض وجود التطبيق في مقام التطبيق يكون واضح في صورة وجود المستحق بناء على ما اخترناه من حرمة النقل وعدم جواز النقل لمنافاته للفورية المعتبرة والواجبة. في هذه الحالة نقول بأنه يكون شنو؟ ضامنا لو تلف في أثناء النقل حتى لو كانت له الولاية علما على العازل. وأما في صورة عدم وجود المستحق وبناء على جواز النقل في هذه الحالة لا يكون ضامنا إذا كانت له الولاية أيضا علما على العازل. واضح هذا؟ أما مسألة أنه تكون له الولاية على العزل لا تكون له الولاية على العزل، هذه المسألة قد يعني ظهر يعني أو تكلمنا بعض الكلام عنها من خلال البحث السابق، لكن سيأتي بحث في مسألة مستقلة أنه العزل هل يجوز للمالك، هل هو أمره له الولاية على العزل أو ليس له الولاية على من؟ على العازل. نحن ذكرنا سأنا من استعجل ذكرنا بأنه الولاية للمالك على العزل ثابتة، لكن عندما ماذا؟ عندما يكون العزل مقدمة إلمن؟ للدافع. عندما يكون مقدمة للإيصال إما إلى المستحق بنفسه أو إلى ولي المستحق الإمام أو نائب الإمام، كل ما يريد يوصل الخمس إلى أصحابه وإلى أهله حينئذ تكون له الولاية على من؟ على العازل. وأما إذا كان لا عزل لا لهذا الغرض وإنما لغرض آخر، وهو شنو؟ أن يعين الخامس في ماذا؟ في هذا المعزول حتى إذا تلف وما العلاقة به حتى لا يكون ضامن وتبرأ ذمته. هذا لا يعني لم يتضح من الأدلة أن المالك له الولاية على مثل هذا العزل، وسيأتي الكلام عن هذا قريبا. زين، في العبارة نفسها حتى نكمل هذه المسألة، قال لا إشكال، مسألة ثمانية، لا إشكال نقرأها من البداية، لا إشكال في جواز نقل الخمس من بلده إلى غيره إذا لم يوجد المستحق ماذا؟ في بلده ليصور الأولى، بل قد يجب النقل كما إذا لم يمكن حفظه مع ذلك مع عدم النقل، أو لم يكن وجود المستحق فيه أي في بلده متوقعا بعد ذلك. هاي مسألة أنه يجوز النقل مع عدم وجود المستحق صحيح، آمنا بقلنا يجوز النقل بلا أشكال، يعني ما هو مستحق فالطريق لإيصال الحق المن إلى أصحابه الذي هو مأمور به، مأمور بأن ماذا؟ بأنه فورية قلنا أنه يوصل المال إلى أصحابه إذا ما كان في بلده مستحق يدفع إلى شخص آخر. ولا ضمان حينئذ عليه لو تلف، ضمان في صورة وجود المستحق لا يوجد عليه. قلنا أن هذا مسألة أنه لا ضمان عليه لابد من تقييدها في صورة عدم وجود المستحق وجواز النقل، مو في هذه الصورة. هذه الحكم بعدم الضمان مطلقا لا يخلو من شيء، بل لابد من تقييده بماذا؟ بما إذا كان له الولاية على من؟ على العازل. إذا كان له الولاية على العزل عندئذ لا يكون عليه شنو؟ ضمان لو تلف في الناقل، لأنه يتحقق كل الأمرين المعتبرين في ماذا كما قلنا؟ في عدم الضمان. وأما إذا لا قلنا أنه ليس له الولاية على العزل ولم يأخذ إذنا من الحاكم بالعزل، عدم الضمان مشكل، لا يكون ضامن كما بينا. إذا لابد من تقييد هذه العبارة بما إذا لم يكن له الولاية على من؟ على العزل والتعيين ولو ولاية جاية من ابن الحاكم الشرعي. وأما إذا لم تكن له ولاية، وأما إذا 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 لم تكن له الولاية فالظاهر ثبوت الضمان. هذا بالنسبة إلى هذه العبارة. ثم يقول: والأقوى جواز النقل مع وجود المستحق أيضا، لكن مع الضمان لو تلف. هو رأي السيد صاحب العروة هو جواز النقل مطلقا، يعني أكو مستحق أو شنو أو ما أكو مستحق، حتى إذا موجود مستحق يجوز النقل. لكن احنا خالفنا في هذا وذهبنا إلى ماذا؟ إلى عدم جواز النقل مع وجود المستحق. زين. هاي العبارة. ثم بعد ذلك يقول: ولا ضمان حينئذ عليه لو ماذا؟ لو تلف. بل هذا نلتزم به بأنه لا 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 مو هاي العبارة. والأقوى جواز النقل مع وجود المستحق أيضا، لكن مع الضمان لو تلف. هذا الضمان نلتزم به في صورة وجود المستحق، لأن التزمنا بماذا؟ بعدم جواز النقل لا أقل من ماذا؟ من انتفاء الأمر الأول. حتى نلتزم بعدم الضمان لا بد من افتراض جواز النقل، وجواز النقل في صورة وجود المستحق برأينا غير متحقق، بل يحرم عليه الناقل. إذا حرم عليه الناقل ولم يؤذن بالناقل، حينئذ تصرفه يكون تصرف اعتداء، ولا تكون يده يد ماذا؟ أمينة، فيكون ماذا؟ يكون ضامنا. الضمان صحيح، لكنه جواز الناقل في صورة وجود المستحق لا نوافقه عليه. ثم يقول: ولا فرق بين البلد القريب والبلد البعيد. واضح لإطلاق الأدلة الدالة على ماذا؟ على ذلك. إذا أكو أبناء أدلة ماذا؟ مطلقة. وإن كان الأولى القريب إلا ما عدم المرجح إلا للبعيد. إذا ينقل يعني إذا أكو قريب وأكو بعيد، الأولى أن يقتصر على من؟ على القريب، إلا إذا وجد مرجح إلا للبعيد. الأولوية باعتبار أنه أقل تصرف في هذا الخمس، ما في غير هذا المرجح. المسألة التاسعة: لو أذن الفقيه في الناقل لم يكن عليه ضمان ولو مع وجود المستحق. ولو مع وجود المستحق، لكن الفقيه أذن في ماذا؟ في الناقل، وتلف في أثناء الناقل، ليس عليه ضمان. وكذا لو وكله في قبضه عنه بالولاية العامة ثم أذن في ماذا؟ في نقله. ثم أذن في نقله. هذه هي المسألة رقم 9. هذه المسألة نقدر نقسمها إلى صور، لأن ابن الفقيه في النقل، ابن الفقيه في النقل تارة يكون مسبوق بتوكيل المالك بقبض ماذا؟ بقبض الخمس بالوكالة عنه باعتباره هو الولي العام، ولي الخمس، فيوكله يعطيه وكالة للمالك في أن يقبض الخمس بالوكالة عنه، ثم يأذن له في ماذا؟ في نقله. فيكون الإذن في النقل مسبوق بماذا؟ بالتوكيل في القبض من قبل نفس الفقيه. وأخرى نفترض أنه ليس مسبوق بذلك، لا يكون مسبوق بالتوكيل، وإنما هو إذن في النقل من دون أن يكون مسبوق بالتوكيل. هذا الإذن في النقل، يعني الصورة الثانية تنحل إلى صورتين، لأن هذا الإذن في النقل تارة يقترن بالإذن في العزل والتعيين أيضا، وأخرى لا يقترن بالإذن في العزل والتعيين، يكون إذنا في النقل فقط. إذنا في النقل فقط. فالصور ثلاثة. الصورة الأولى حكمها واضح، وما إذا أذن له في النقل لكن مع توكيله في قبض المال بالنيابة شنو عنه، الفقيه اللي هو ولي هذا المال. في هذه الحالة لا إشكال في عدم الضمان، إذا نقله وتلف في أثناء الناقل، وذلك لأن المالك خرج عن العهدة بنفس القبض، بمجرد أن يقبض الخمس بالوكالة عن من؟ عن صاحب الخمس، عن الفقيه، حينئذ ماذا؟ تبرأ ذمته ويخرج عن العهدة. قبضه كقبض ماذا؟ كقبض الفقيه وكقبض المستحق نفسه. لو قبض المستحق بعد هل يكون المالك ضامن؟ لا يكون ضامن. قبض الوكيل كقبض الأصيل اللي هو هنا هو ولي الخمس، فكأنه دفعها إلى أصحابها إلى أهلها، يعني أنه مالي لا يكون ضامنا. فإذا نقلها بإذن من الفقيه كما هو المفروض في الصورة الأولى، يعني أمرنا له في النقل ووكله في قبض المال، فإذا نقلها بإذن من الفقيه لا يكون ماذا؟ لا يكون ضامنا بلا إشكال، حتى إذا تلف يعني في أثناء ماذا؟ في أثناء الناقل. يعني كما لو أجى شخص زيد إلى عامر قال له هاي أموالي وديها وياك، إذا أنت مسافر إلى مكان وديها وياك هناك، ها؟ وتلفت في الأثناء، لا يكون ضامن، يده يد أمانة بلا إشكال. هنا عندما يأذن له بالنقل بعد القبض نيابة عن الحاكم الشرعي، هنا يكون حالها حال هذا المثال، فحينئذ تكون يده يد أمانة ولا يكون ماذا؟ ضامنا. نفس الكلام نقوله في الصورة الثانية، وهي صورة ما إذا كان هناك إذن في النقل وإذن في العزل، إذن في النقل وإذن شنو؟ في العزل. وهم هو مأذون في عزل الخمس وتعيين في هذا المنقول في هذا المال، وهناك إذن في نقله إلى مكان آخر، هنا أيضا لا يكون ضامنا ولا موجب للضمان، يده يد أمينة، والخمس تشخص وتعين أنه لذاك، وهو مأذون في نقله من قبل الحاكم الشرعي بإذن شرعي، حينئذٍ إذا تلف في الأثناء لا يكون ماذا؟ ضامنا. وإنما الكلام يقع في الصورة الثالثة. شنو هي الصورة الثالثة؟ ما إذا كان هناك إذن في النقل فقط، فقط الفقيه أذن له بأن ينقل المال، لا توكيل أكو بالقبض ولا أكو إذن بماذا؟ بالعزل. يأتي الكلام عنها إن شاء الله تعالى، وصلى الله على محمد.